بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير.
يتكلم عن المجمل والمبين، فيقول ويقابل المصنف، يقول في المتن: ويقابل المجمل المبين، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان. وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. ويكون بالكلام والكتابة، يعني البيان، يعني يكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. يعني البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إنما البيان يحصل بالكتابة، يحصل بالإشارة، يحصل بالفعل، يحصل بالتقرير، فيتبين المراد للناس بواحد من هذه الأشياء. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال: ويكون يعني بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. يعني يكون البيان بالكلام، مثل أن يقول: أقم الصلاة، أعني أن تتطهر لها وتستقبل القبلة، ثم شرحها، هذا بيان بالكلام. ويكون كذلك بالكتابة، مثل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الملوك والرؤساء يشرح لهم الإسلام. يكون كذلك بالإشارة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا حين قام أصحابه أن اجلسوا، هذا بين لهم الحكم بالإشارة. ويكون أيضا بالفعل، كما في قول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم:
ولكن أصلي لكم كيف رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما صلى النبي على المنبر بالصحابة وقال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فهذا تعليم بالفعل. يبقى الإشارة فيها البيان، كما جاء في الصحيحين لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وذهب الصحابة إليه فصلوا خلفه، فصلوا قياما وهو قاعد، فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليه وأتمروا بإشارته، هذا بيان بالإشارة. والإشارة تكون مقام الكلام إذا فهمت. نعم.
وكما فعل
وكذلك بالكتابة، يكون البيان بالكتابة، فلو كتب الإنسان وعبر عما في نفسه أو راسل رسالة أخذ بها، لأن هذا بيانه. يقول: علي مثلا كذا، لو كتب وقر أن فلان له علي مبلغ كذا وكذا، فيعمل بإقرار بالكتابة. طالما عرف الخط فهذا يعمل بالإقرار. كذلك الطلاق، لو كتب الطلاق ينويه، كتب لمرأته: أنت طالق يا أم أحمد، بلاش أم محمد، أكثرنا على أم محمد، أنت طالق يا أم أحمد، فهي طالق. لكن لو كتب يجود خطه، قال كده: أم أحمد، يتفلسف كده بالخط، طالق، ولا يريد أم أحمد ولا خطاب أم أحمد ولا المراسلة أم أحمد، أراد أن يجود خطه، فهل يقع الطلاق بهذا أم لا؟ الصحيح أنه لا يقع الطلاق بهذا، إذا ما أراد المراسلة لها ولا أراد مخاطبتها، إنما أراد أن يجود خطه في ذلك، فلا يقع الطلاق. قالوا: لأن الكتابة تعتبر كالكناية، ما لم يرسل إليها، لو أرسل إليها خلاص وقع، حتى لو ما وصلت الرسالة. يعني لو كتب على الهاتف رسالة أنها طالق وكتب وقصد إرسالها ثم لم تصل فهي طالق، لكن ما أراد خطابها بهذا ولا أراد توجيه الكلام إليها، وإنما أراد تجويد خطه، فهنا لا يقع بذلك الطلاق. نعم.
وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن المنبر، صار يصلي عليه فإذا سجد نزل فسجد على الأرض وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ويكون أيضا بالتقرير، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الجارية حين قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وكما أقر الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. قال وبكل مفيد شرعي. قال الشيخ ابن عثيمين كل ما أفاد الحكم فإنه بيان ولا يجوز تأخيره، أي البيان عن وقت الحاجة. كلمة ولا يجوز يعني لا يجوز، أي لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فما تحتاج الناس إلى البيان فلا بد منه، فإن لم يبين عند الحاجة علم أنه غير مراد. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه عند الحاجة، ولو كان واجبا لبينه.
نعم، كما وصف للمرضى أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تحرزوا من أبوالها، اشربوا الأبوال وتحرزوا منها أن تقع على الثياب أو على البدن أو غير ذلك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين دل هذا على طهارة الأبوال، ولأن لو كانت نجسة ما شربت. نعم.
وأضرب لهذا مثال
بخلاف مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، فإن الشخص قد يرى منه الواحد شيئا حصل الآن فيؤخر البيان عن هذا الوقت إلى وقت آخر، إلى وقت آخر تحصل الحاجة عنده، فهذا لا بأس. حصل شيء من بعض الإخوة الآن فأخرنا البيان إلى أن ننزل أو إلى أن أخلو به، هذا جائز، هذا جائز، لكن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عنه. ففرق العلماء بين وقت الحاجة ووقت الخطاب. وقت الحاجة لا يجوز التأخير، وقت الخطاب يجوز إذا تعلق بذلك مصلحة، إذا تعلق بذلك مصلحة. نعم نعم. لا يمكن شرعا، شرعا يعني لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة شرعا. نعم عليه الصلاة والسلام. تمام. هذا من ضمن ما استدل به الجمهور، الحديث الوارد في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة تبكي ولدها عند القبر فقال اصبري، ولم يقل لها لماذا أتيت إلى هنا وأنت ممنوعة من الزيارة. استدل الجمهور بهذا على الكراهة، لأن هذا قد يحصل المرأة جزع بزيارتها، لهذا يكره ولا يحرم لأن النبي ما نهاها عن الزيارة. ولكن رد من قال بالتحريم على أن المناط هنا مختلف، المناط هنا مختلف، وما هو؟ أن هذه المرأة إنما جاءت تبكي ولم تأتي زائرة، ولم تأتي زائرة، لهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والحاجة هي ماذا؟ النهي عن أن تلطم خدا، أن تشق جيبا، أن تدعو دعوة الجاهلية في هذا الموضع، وليست زيارة، لأن الزيارة ليست مقصود. وهذا أنت قد تراه كثيرا، مثلا واحد في دكان خمر فتقول لا تبيع، وانت تعلم قطعا ويقينا انه ما يبيع، هو ما يبيع، لكن جعلها واحد عنده، واحد جعلها عنده، فقد تطرق النهي. ليه؟ لانه ليس من اهل ارتكاب النهي هنا، فتنشغل انت عن هذا المقام الى مقام اخر، او الى شيء اخر يناسب مقام هذا الشخص. فلهذا من قال بالتحريم رأى انه لا يخالف القاعدة، وفي نفس الوقت الموضوع ليس في محل. فهذه المرأة نهيت عما تلبست به ولم يتأخر البيان عن وقته، وقت الحاجة إليه. وما الحاجة؟ نهي المرأة أن تبكي ولدها عندها القبر وفي غير القبر بأن تلطم خدا أو أن تشق جيبا. لكن لو جاءت تزور المرأة زيارة تجلس عند القبر زائرة، يكون النهي هنا متسلطا على الزيارة، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مراد المرأة، ولهذا لم ينهى عن الزيارة لأنها ليست زائرة. يدل على هذا ماذا؟ يعني لماذا التأويل هذا؟ لماذا لا يكون التأويل الآخر أيضا تأويلا منضبطا؟ جمع الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيارة فلا يمكن أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة عن الزيارة ثم يترك نهي المرأة عن الزيارة إن كان المقصود هو الزيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك إنكار المنكر، وهو الذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن منكر الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو بكاء المرأة لولدها، وليس المنكر هو الزيارة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر هذا المنكر. إذن الأحاديث هي التي تبين أن المراد هو هذا الأمر دون هذا الأمر. نعم. نعم، لأن هذا يدل بالعكس، هذا يرد عليه، لأن لما قالت جاءت اعتذر والنبي قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، دل هذا على أن قضية المرأة كانت الجزع، كانت الجزع، ولهذا قال إنما الصبر الذي يعتبر فيه الأجر والثواب وكذا عند الصدمة الأولى، أما أنت فقد جزعتي، وإنما الصبر المحمود عند الصدمة الأولى، مما يدل هذا على أن القضية كانت قضية الجزع وعدم الصبر وليس قضية الزيارة. لا، ما عادش تأخير بقى، ما تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة دي غير موجودة. الحكم الشرعي معروف، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، تعلمه المرأة وغير المرأة. يبقى إذن القاعدة هي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لكن ما الحاجة؟ ما الحاجة الآن؟ ما هي الحاجة؟ يبقى لابد من توصيف الحاجة. الحاجة هي الجزع وما تأخر البيان فيه، الحاجة هي الجزع ولم يتأخر البيان فيه، وليست الحاجة هي الزيارة. يبقى هنا لا تناقض بين هذا وبين القاعدة. نعم.
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المنبر.
نعم.
وأضرب لهذا مثالا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قولوا أمر، فهل هو للوجوب؟ ذهب بعض العلماء وهم قليل إلى أنه للوجوب، وأنه يجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، وقال أكثر العلماء إنه للاستحباب وليس للوجوب، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، ولو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقام تعليم، وهؤلاء القوم وفد سوف يرجعون إلى أهلهم بما سمعوا فقط، لا يقال لعلهم يعرفون ذلك فيما بعد، نقول الأصل عدم ذلك، وأيضا هم وفد يرجعون إلى أهلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم عند وداعه إياهم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فدل هذا على أن الأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول ليس واجبا، ولكنه على سبيل الاستحباب. فهذا مثال مما يدل على أنه الشيء لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه.
نعم، الأمثلة كثيرة أوضح من هذا على هذه القاعدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر بن عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها يعني إلى وقت الحاجة، فيؤخر عن وقت الاقتصار إلى وقت الحاجة. فأما إليها فجوزه ابن حامد القاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر. ابن عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال فأما إليها يعني فأما تأخيره إلى الحاجة فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر بن عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. هذا في الحقيقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، وأنه يجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة، لكن بالنسبة للعالم إذا أمر شخصا أن يصلي على وجه معين وترك بعض الواجبات وترك بعض الواجبات والصلاة لم يحن وقتها بعد، فهل يجوز لهذا الذي علمه أن يؤخر ذكر بقية الواجبات إلى دخول الوقت لأن الحاجة لم تحصل الآن، أو نقول لابد أن يتبين لأنك لا تدري
لابد أن تبين،
أم نقول لابد أن تبين لأنك لا تدري أتصادف هذا الرجل بعد دخول الوقت أو لا؟ نقول يجب أن تبين لأنك لا تدري أتصادف هذا الرجل عند دخول الوقت أو لا. أنت الآن أخبرته بأن الصلاة واجبة وأن تكبيرة الإحرام واجبة وأن القراءة واجبة، لكنك لم تخبره بالركوع والسجود. قلت لأن الوقت لم يحن بعده، إذا دخل الوقت أخبرته. نقول هذا لا يجوز، أخبره الآن لأنك لا تدري أتصادفه مرة أخرى أو لا. قال المصنف: فإن دل على مفهومات
على كل المقام يختلف، والقاعدة منضبطة إلى وقت الحاجة. فلو أنك إن أخرته لا تدري، نخرت تعليما لا تدري هل تصادفه أم لا، إذن صار وقت الحاجة هو الوقت الآن الذي تعلمه ولا ينبغي أن تؤخر، يبقى لم نخرج عن القاعدة. أما لو قال أنا طيب إيه الوقت ضيق وأنا عايز أعرف الصلاة صراحة كاملة والوقت ضيق، أنا أروح بس أشوف أبويا كذا هأقضي حاجته وأعود إليك، فهذا جائز ولا لا؟ تقول لا أترك أباك، تعال لابد أن أعلمك، ما أدري يمكن تموت، يمكن لا تعود إلي. فهذا المقام يختلف، هذا مقام يختلف. أنا في الحج مثلا ورايح إلى الجمرات أرمي، فجاءني واحد وقال يا شيخ أنا ما أدري عن رمي الجمرات، رجل طارئ أو استوقفني وقال يا شيخ أنا ما أدري عن رمي الجمرات، وبين وبين الجمرات نصف ساعة، فأقول له ارمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات وأمضي، وأقول ما جاء وقت الحاجة وهو رمي بعد نصف ساعة. لا، هذا الرجل جاء يسألني ويمضي ولن يعود إلي، فحينئذ أعطيه ارمي الصغرى بسبع حصيات ثم ارمي الكبرى بسبع حصيات، الوسطى بسبع حصيات ثم ارمي الكبرى بسبع حصيات، وأبين له ما يتعلق برمي الجمار مما يحتاجه ولا أؤخر، لأن هذا هو وقت الإيه؟ وقت الحاجة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام. قال الشيخ ابن عثيمين ثم قال: فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام، فاستر المؤلف العام بما يخفيه، والعادة أن التفسير إيضاح وبيان. إن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام، إن كانت العبارة سليمة فليس فيها بيان، والظاهر أن فيها تحريفا، ولعل المعنى إن دل اللفظ على مفهومه بمفهومه على أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه
نقف عند العام، هذا انتقال العام، نقف عند العام. نعم. واجب هذا كلام في الوجوب، هذا واجب. يعني واحد مثلا يسألك يقول أنا مثلا ذاهب أشتري ذهبا من المحل فأريد أن أعرف المشروع من الممنوع، فتبين له مشروع الممنوع فيما يتعلق بيع وشراء، تقول مثلا تشتري كذا واحذر أن تمضي وليس عليك وعليك دين مثلا لأن الذهب بالذهب وكذا، هذا هو. لكن هل يجب عليك أن تقول مثلا فإن كنت تستأخذ عروسك معك فاحذر أن تنكشف عورتها أو كذا، وكذلك أيضا احذر كذا، وبالنسبة لما يعتده الناس من شراء خاتم أو من مثلا أخذ خاتم أو كذا أو دبلة يجعلها في هذا، ما يجب عليك كله، إنما يجب عليك أن تجيب في محل الحاجة، هذا هو محل الحاجة، هذا محل الحاجة. لكن من حسن الجواب، دي مسألة ثانية، حسن الجواب أنك تجيب السائل عن سؤاله وعما زاد عن سؤاله مما قد يحتاج إليه، هذا من حسن الجواب فقط وليس يجب، لا يدخل معنا في القاعدة. نعم. يحتاج إلى دليل، معارف الأسبقية تحتاج إلى دليل. نعم نعم نعم، هذا الأقرب، أبو بكر عبد العزيز. نعم نعم، لعن الله زوارات القبور. لا، هذا قال به بعض الناس وهذا ليس بالصحيح، مثل ما قال تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل هو ظالم لكن ليس بظلام؟ لا، لا ظلام ولا ظلام. ومما يدل على ذلك الواقع العملي أيضا لنساء النبي والصحابة، هل في أحد أحرص من نساء النبي والصحابة على فعل الخيرات؟ ما في أحد أحرص. فإذا كانت المرأة يستحب لها زيارة القبور طلبا للأجر، لرأينا القبور لا تخلو من النساء، لأن النسوة جئنا ينافسنا الرجال. قالت عائشة يا رسول الله الجهاد والجهاد والجهاد هذا للرجال للرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال في الحج والعمرة، وفي العلم قالوا قلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فما كانت النسوة يطرقنا الرجال هكذا، إنما كان كنا ينافسن. ولم يرد أن زوجات النبي كنا يزورنا ولا نساء الصحابة كنا يزورنا، هذا واقع عملي، وهذا صار على عصور من في العصور المفضلة، إنما وقع بعد هذا التلخص. فلو كانت المرأة تزور كما يزور الرجل وتتبع الجنازة كما يتبع الرجل لحرصت النسوة على ذلك أشد الحرص. فالواقع العملي أكبر دليل على أن المرأة منهية عن زيارة القبر، ولهذا يكون عندك إيه؟ المرأة التي رآها النبي عند القبر، ما في غير المرأة هذه. نعم، هذا عند المرور، يعني إذا مرت بالقبر وليس إذا أتت زائرتها، هذا إذا مرت بالقبر. نعم، المن لا، ده هذا شرح للقول، هذا شرح للقول. عندنا لعن الله زوارات القبور وزائرات، البعض يضعف زائرات ويصوب زوارات خلاص، والبعض صحيح، ولكن خلينا مع زوارات. الصحيح لعن الله زوارات القبور. تأتي بقى بعد ثبوتي تقول هذا محمول على الكثرة، من الذي يدل على الكثرة؟ زوارات زي زائرات، زوارات القبور، مرة التي تزور القبر، مرأة امرأة 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 زوارات، باعتبار الجمع لا باعتبار التكرر من الواحدة نفسها. نعم.